السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 14 من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 74. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى العلامة الجويني رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. واقتصر على ذكر الصلاة دون السلام، والأكمل الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، وتلك الورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله، وإنما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول الفقه. ثم شرع رحمه الله يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفردين، والآخر الآتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم وابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة. فأصول الفقه هي قواعده المستمرة ثم ذكر معنى الفرع فقال: ما يبنى على غيره ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها من أحكام أو قواعد أو غيرهما. فعوض ما ذكره من كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال: الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح وينظر فيه إلى متعلقه الأصل من أحكام أو القواعد أو غيرهما. ومنه هنا الأحكام فيقال: الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد. فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد، أي ما يوصل إليه بطريق الاجتهاد، أي ما يوصل إليه بطريق الاجتهاد. فإن كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقه، فإن كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فتمة فرق بين اسم الفقه عند الأصوليين والفقهاء. فمراد الفقه عند الأصوليين المسائل، فمراد الأصوليين بالفقه المسائل الاجتهادية، وأما الفقهاء فهم يدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فالموافق هو اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه في كتبهم هو المسائل الاجتهادية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، شرع يبين تلك الأحكام فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب إلى آخره. فألف في قوله والأحكام عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها، لكنها مفترقة في المورد الذي أنظمها، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان: أحدهما الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والآخر الحكم الوضعي، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل أو الترك. ف
فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا. فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك. فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك. وتارة يكون تخييرا بينهما، وتارة يكون تخييرا بينهما. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة. فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ومنها الأمر والنهي. وأفعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة، وأفعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة، ومنها الأمر والنهي، فهو يأمر لحكمة وينهى لحكمة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطنه هذا الاعتقاد النافي عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله، إذ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال الله سبحانه وتعالى تكون لحكمة وتعليل قد نعلمها وقد لا نعلمها. وأشار إلى رد اصطلاح التكليف وفق هذا المعنى المشهور ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية قواعد العبودية، وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية. ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب، ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب، أنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا، ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا. فقولنا ما علق مستفاد من معنى التكليف في لسان العرب، فإنه تفعيل من الكلف، فإنه تفعيل من الكلف، ومنه سمي ما في الوجه كلفا لأنه يعلق به، وما ذكرناه من الاقتضاء أو التأخير مأخوذ من استقراء أنواع خطاب الشرع كما تقدم، أنه يكون تارة اقتضاء وتارة تخييرا. فالاقتضاء تارة اقتضاء فعل وتارة اقتضاء ترك، ويكون التخيير بين الفعل والترك. فتلخص من هذا أن التكليف له معنيان، أحدهما أجنبي عن الشريعة متعقب بما سبق وهو المعنى المشهور، والآخر ملاصق الشرع واللغة وهو الذي ذكرناه، أنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا. ثم ذكر المصنف فيما ذكره معاني تلك الأحكام، وجعل مدارها على ستة ألفاظ فإذا فهمت هذه الألفاظ الستة فهمت معاني تلك الأحكام السبعة. أولها الفعل، وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا. ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب عندهم فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء، الذي هو الثواب السيء، فإنه يسمى وزرا وعقابا، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد، الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. وسادسها النفوذ، وسادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له، لأنه لازم له. فإذا وعيت هذه الألفاظ الستة أدركت معاني الأحكام التي ذكرها المصنف، أدركت معاني الأحكام التي أدرك التي ذكرها المصنف. وما ذكره من معاني تلك الأحكام يعتريه نظر من جهات مختلفة يضيق المقام عن بيانها. والعد السالم من الاعتراض لتلك الأحكام ومعانيها، والعد السالم من الاعتراض لتلك الأحكام السبعة ومعانيها أن يقال إن الحكم الأول هو الفرض، إن الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، وهو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم، والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. الحكم الخامس الكراهة، الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع. والحكم السابع البطلان، والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي وصف الطلبي وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. فهذه الأحكام السبعة: الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان، تقع موقع الأحكام السبعة التي ذكرها، تقع موقع الأحكام السبعة التي ذكرها، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فما ذكرناه بأخره هو تحرير تلك الأحكام السبعة بعد تخليصها من الاعتراضات الواردة عليها، وهو الموافق لخطاب الشرع مع سلامته من الاعتراض والإيراد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري وما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، فإنه إذا اطلع على معنى العلم أمكنت معرفة النسبة بين الفقه والعلم. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة، أنه معرفة، ويراد بها الإدراك، ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه، ليعلم أن الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما، ليعلم أن الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما، وثالثها أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما هو عليه في نفس الأمر، أي ما هو عليه في نفس الأمر، وهي الحقيقة. فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم موافق واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر. ومرد تلك الموافقة شيئان، ومرد تلك الموافقة شيئان: أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسة، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات فوقنا، ككون السماوات فوقنا. فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. ثم بين النسبة بين الفقه والعلم فقال: والفقه أخص من العلم، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، فالعلم جنس عام، والفقه من أفراد ذلك الجنس. فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام. فالفقه خاص والعلم عام، فالفقه خاص والعلم عام. ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل العلم، ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل العلم. ومعرفة مقابل الشيء، ومعرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه تصور، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. وثانيها أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. وهذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه فيه ما فيه، فالتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك، فالتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك وهو نوعان، فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك وهو نوعان: أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم، فهذا عنده إدراك لكن الإدراك مخالف الواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا، ويسمى الأول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا. ثم لما فرغ المصنف من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان: أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري فإدراكه ملازم للعبد ضرورة، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عن نفسه، فلا ينفك عن نفسه. والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا، الذي سماه مكتسبا لافتقاره إلى اكتساب، لافتقاره إلى اكتساب. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو العلم الواقع بالتواتر، أو العلم الواقع بالتواتر. ولم يذكر مثالا للعلم النظري، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه. فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا، فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا، لأنه وقع لك عن نظر واستدلال، لأنه وقع لك عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور إليه، هو الفكر في حال المنظور إليه. وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء، أي وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء. فيسمى هذا استدلالا أيضا. أما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد إلى المطلوب، والمرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا، وهذا أشبه من كونه حدا لغويا، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، أي خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، علم واعتقاد وظن وشك ووهم، والأخرى عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، هو الحكم بالجواز، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، أي باعتبار ما يقع في النفس باعتبار المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما: أحدهما الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، الوهم إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، أن العلم لا يقبل التغير، وأما الاعتقاد فإنه يقبل التغير. وفي هذا بحث طويل ليس هذا موضعه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم، أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم، وهو مركبه الإضافي. فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فهو يجمع أمرين، أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد، وهذه الطرق هي قواعد. والآخر كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها، أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، من حيث تعيينها، من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما، وتعلقها بحكم ما، ووقوع التعارض بينها، ووقوع التعارض بينها. وبقي أمر ثالث هو قرين لهما، وهو حال المستدل أي صفاته، وهو حال المستدل أي صفاته، وهو المجتهد، وهو المجتهد. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل، هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين لتوقف الفقه عليه، لتوقف الفقه عليه. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية، والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية. فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه. فمتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط، ومتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية، التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية. وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي، وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فأصول الفقه اصطلاحا، فأصول الفقه اصطلاحا هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الأصوليين، وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الأصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية، الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية. وأبواب أصول الفقه كثيرة، اقتصر المصنف على بعضها وهي المعدودة في قوله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر. وقد ذكرها مجملة هنا للتشويق إليها، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته تفصيلا، وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي، فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال، وقد ذكرهن في مقام التفصيل. والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، وهو قوله: والناسخ والمنسوخ. فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه تعبيرا في الإجمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي بالاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في المصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من أصول الفقه وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب، فإن الشريعة عربية قرره الشاطبي في الموافقات، فلا يقف على أحكامها ويميز إحكامها إلا من له بصيرة نافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات، وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاثة اعتبارات. أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، أي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة: أولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة، نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم، كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم، كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره خلاف هذا يؤول إليهما، وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قولي يا رب أو قولي ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل يرد إلى القسمين المذكورين أولا على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يكون موافقا للقسم الأول والثاني. أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار إلى قوله وقسم. والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق، والعرض هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين، والقسم هو الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات المذكورة يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، والتحقيق أن هذه الأشتات المذكورة يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أحدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، أحدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، والآخر الإنشاء وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فالأشتات المذكورة عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله يرجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلفت فيها الأنظار، وأحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو اختيار ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق، وهو اختيار ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. وأفرد فيه بعض المتأخرين رسالة نصره فيها. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطب، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضعه، عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام، أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، اللغة والشرع والعرف، اللغة والشرع والعرف. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام، أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف، ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها مجاز المجاز بالكلمة، وهذه الأقسام الأربعة يجمعها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة. والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالمفرد، فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أن أقسام والتحقيق أن مجاز الكلمة له أقسام ثلاثة، أن مجاز الكلمة له أقسام ثلاثة، مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة، مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، أن أصل الكلام ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل، صارت الآية ليس مثل مثله شيء. صارت الآية ليس مثل مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. فالنفي هنا مسلط على نفي المثل، أي على نفي مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه. والرد على ذلك أن نفي مثل المثل أقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله؟ فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله؟ وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله عز وجل. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون في الدور، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية. ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباثا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، فالحاجة تقضى في الغائط وهو المكان المتسع من الأرض، فالحاجة تقضى في الغائط وهو المكان المتسع من الأرض، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة استقباحا واستخباثا، أن يجعلوا للخارج اسما يختص به. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فكأن الجدار لما أراد أن يهوي ويسقط بمنزلة حي له إرادة، فكأن الجدار لما أراد أن يسقط ويهوي بمنزلة حي له إرادة، فهو لميله يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن مجاز النقل وعاء حاو تلك الأقسام وليس قسيما لها. ومن المسائل المحتاج إليها هنا تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا، فالمختار هو إثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه، إثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز. وهي مسألة جليلة تباينت فيها الأنظار واختلف فيها الأذكياء النظار، والذي يظهر والله أعلم عدم إطلاق القول بنفي المجاز ولا إطلاق القول بإثبات المجاز، فيكون منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي. فالمقرون بالقرينة الدالة عليه مثبت، والخالي من القرينة الدالة عليه منفي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة مؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الأمر، وبين معناه المراد عند الأصوليين، فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول إلى آخر ما ذكر. وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه استدعاء الفعل، وله معنيان: أحدهما أنه طلب حصول الفعل، والآخر أنه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله، فالأول معنى جار على طريقة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى لسان العرب، والثاني جار على طريقة الأشاعرة وأشباههم، الزاعمين أن كلام الله بلا حرف ولا صوت، والموافق منهما للحق هو الأول. وإن كان المتكلمون في باب الأمر من الأصوليين يريد جلهم الثاني، وثانيها أنه استدعاء، أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أي بالنظر إلى أصله، فإن الأمر قد يقع بغير القول، كالكتابة والإشارة، وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول، وثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر، أي من هو أقل منه رتبة، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فالآمر به هو الله، والمأمور فيه هو عبده، ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله، من الأشاعرة. فالأمر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، ولا يريد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب أنه يراد منه إفادة الوجوب، ولا يراد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب أنه يراد منه إفادة الوجوب، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا المفيد للتحريم، فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف. والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان. ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، ما هو الأمر نفسه. فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، والثاني على طريقة أهل السنة، والثاني على طريقة أهل السنة. فالصيغة عند أهل السنة هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها، فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب أهل السنة أي هي الأمر نفسه، أي هي الأمر نفسه. وأما على مذهب أولئك فهي عبارة تدل على الأمر، فهي عبارة تدل على الأمر، لأن الكلام عندهم حكاية عن كلام الله، لأن الكلام عندهم عبارة، لأن الكلام عندهم عبارة عن كلام الله، فالمعاني من الله، فالمعاني من الله، والألفاظ من غيره، والألفاظ من غيره. وتقدم أن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله. وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة، وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر، وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف على صيغة افعل لأنها أم الباب وأصله، لأنها أم الباب وأصله. والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في كلام العرب ووضعت له في خطاب الشرع، ووضعت له في خطاب الشرع. فجرى في عرف الكتاب والسنة، فجرى في عرف الكتاب والسنة ولغتهما أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر، أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر، ككلمة حق أو غير ذلك. ولابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل فصل حافل في بيان صيغ الأمر غير الصريح، في بيان صيغ الأمر غير الصريح مما جاءت به الشريعة. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك، وهو المذكور في قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندو أو الإباحة. فمراده بالدليل القرينة الصارفة فإن ثبوتها يكون بالدليل وتانيها أنه لا يقتضي التكرار أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها أنه لا يقتضي الفور والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور والراجح أن الأمر يقتضي الفور فيطلب من العبد أن يبادر بالإتيان به في أول وقت إمكانه ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر. المسألة الأولى في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فالصلاة مقصد مأمور به، والطهارة وسيلتها وسيلة من وسائلها، فهي شرط من شروطها، فتكون الطهارة مأمورا بها للأمر بالصلاة. وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وهو معنى اللفظ الذي ذكره المصنف. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والآخر ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة فما كان من الأول فهو مأمور به تبعا للأمر وما كان من الثاني فليس مأمورا به لأنه لا قدرة للعبد على تحصيله فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها وأما دخول الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت فلا يؤمر به. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر ولا مطالبا به فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر ولا مطالبا به فإنه أسقطه بالامتثال، فإنه أسقطه بالامتثال. وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، شرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، فإن فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته، فإن فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 14 من برنامج مهمات العلم في سنته 12 42,400,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة الجويني رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن، واقتصر على ذكر الصلاة دون السلام، والأكمل الجمع بينهما. ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه، وتلك الورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله، وإنما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض، فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول الفقه. ثم شرع رحمه الله يبين معنى أصول الفقه، فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه.
فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفرديه، والآخر الآتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين: أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا، جعل لقبا لجملة من مسائل العلم، وابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة. فأصول الفقه هي قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: ما يبنى على غيره، ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد، فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، من أحكام أو قواعد أو غيرهما. فعوض ما ذكره من كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال: الفقه هو الأحكام الشرعية، التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه، والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، وينظر فيه إلى متعلقه الأصل، من أحكام، أو القواعد أو غيرهما. ومنه هنا الأحكام، فيقال: الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية، فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية، دون الأحكام الشرعية الخبرية. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد، أي ما يوصل إليه بطريق الاجتهاد، أي ما يوصل إليه بطريق الاجتهاد. فإن كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقه، فإن كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فتمة فرق بين اسم الفقه عند الأصوليين والفقهاء، فمراد الفقه عند الأصوليين المسائل، فمراد الأصوليين بالفقه المسائل الاجتهادية، وأما الفقهاء فهم يدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فالموافق هو اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه في كتبهم هو المسائل الاجتهادية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، شرع يبين تلك الأحكام فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب إلى آخره. فأل في قوله والأحكام عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها، لكنها مفترقة في المورد الذي أنظمها، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان: أحدهما الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والآخر الحكم الوضعي، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. والحكم الوضعي اصطلاحا والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل أو الترك، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا. فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك، فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك، وتارة يكون تخييرا بينهما، وتارة يكون تخييرا بينهما. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ومنها الأمر والنهي، وأفعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة، وأفعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة، ومنها الأمر والنهي، فهو يأمر لحكمة وينهى لحكمة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطنه هذا الاعتقاد النافي عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله، إذ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال الله سبحانه وتعالى تكون لحكمة وتعليل قد نعلمها وقد لا نعلمها. وأشار إلى رد اصطلاح التكليف وفق هذا المعنى المشهور ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية قواعد العبودية، وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية. ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب، ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب، أنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا، ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا. فقولنا ما علق مستفاد من معنى التكليف في لسان العرب، فإنه تفعيل من الكلف، فإنه تفعيل من الكلف، ومنه سمي ما في الوجه كلفا لأنه يعلق به، وما ذكرناه من الاقتضاء أو التأخير مأخوذ من استقراء أنواع خطاب الشرع، كما تقدم أنه يكون تارة اقتضاء وتارة تخييرا، فالاقتضاء تارة اقتضاء فعل وتارة اقتضاء ترك، ويكون التخيير بين الفعل والترك. فتلخص من هذا أن التكليف له معنيان، أحدهما أجنبي عن الشريعة متعقب بما سبق وهو المعنى المشهور، والآخر ملاصق الشرع واللغة وهو الذي ذكرناه أنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا. ثم ذكر المصنف فيما ذكره معاني تلك الأحكام، وجعل مدارها على 6 ألفاظ، فإذا فهمت هذه الألفاظ 6 فهمت معاني تلك الأحكام 7. أولها الفعل، وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا. ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب عندهم فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء، الذي هو الثواب السيء، فإنه يسمى وزرا وعقابا، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد، الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. وسادسها النفوذ، وسادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له، لأنه لازم له. فإذا وعيت هذه الألفاظ 6 أدركت معاني الأحكام التي ذكرها المصنف، أدركت معاني الأحكام التي ذكرها المصنف. وما ذكره من معاني تلك الأحكام يعتريه نظر من جهات مختلفة يضيق المقام عن بيانها. والعد السالم من الاعتراض لتلك الأحكام ومعانيها، والعد السالم من الاعتراض لتلك الأحكام 7 ومعانيها، أن يقال إن الحكم الأول هو الفرض، إن الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم، وهو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازم. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم، والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. الحكم الخامس الكراهة، الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، والحكم السادس القبول، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع. والحكم السابع البطلان، والحكم السابع البطلان، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي وصف الطلبي، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. فهذه الأحكام السبعة: الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان، تقع موقع الأحكام السبعة التي ذكرها، تقع موقع الأحكام السبعة التي ذكرها، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فما ذكرناه بأخره هو تحرير تلك الأحكام السبعة بعد تخليصها من الاعتراضات الواردة عليها، وهو الموافق لخطاب الشرع مع سلامته من الاعتراض والإيراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري وما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، فإنه إذا اطلع على معنى العلم أمكنت معرفة النسبة بين الفقه والعلم. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة، أنه معرفة، ويراد بها الإدراك، ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه، ليعلم أن الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما، ليعلم أن الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما، وثالثها أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي ما هو عليه في نفس الأمر، أي ما هو عليه في نفس الأمر، وهي الحقيقة. فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر. ومرد تلك الموافقة شيئان، ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسة، ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات فوقنا، ككون السماوات فوقنا. فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. ثم بين النسبة بين الفقه والعلم فقال: والفقه أخص من العلم، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، فالعلم جنس عام، والفقه من أفراد ذلك الجنس. فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام. فالفقه خاص والعلم عام، فالفقه خاص والعلم عام. ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل العلم، ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل العلم. ومعرفة مقابل الشيء، ومعرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه تصور، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. وثانيها أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. وهذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه فيه ما فيه، فالتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك، فالتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك وهو نوعان، فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك وهو نوعان، أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم، فهذا عنده إدراك لكن الإدراك مخالف الواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا، ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا. ثم لما فرغ المصنف من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة، فلا ينفك عن نفسه، فلا ينفك عن نفسه. والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا، الذي سماه مكتسبا لافتقاره إلى اكتساب، لافتقاره إلى اكتساب. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو العلم الواقع بالتواتر، أو العلم الواقع بالتواتر. ولم يذكر مثالا للعلم النظري، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا، فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا، لأنه وقع لك عن نظر واستدلال، لأنه وقع لك عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور إليه، هو الفكر في حال المنظور إليه. وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء، أي وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء، فيسمى هذا استدلالا أيضا. أما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد إلى المطلوب، والمرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا، وهذا أشبه من كونه حدا لغويا، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا، ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالا، فتعلق المعلوم بالنفس له حالا، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، علم واعتقاد وظن وشك ووهم، والأخرى عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. عدم إدراكه المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، هو الحكم بالجواز. والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، أي باعتبار ما يقع في النفس باعتبار المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما. أحدهما الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، الوهم إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، أن العلم لا يقبل التغير، وأما الاعتقاد فإنه يقبل التغير. وفي هذا بحث طويل ليس هذا موضعه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم، أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم، وهو مركبه الإضافي. فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فهو يجمع أمرين، أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد، وهذه الطرق هي قواعد. والآخر كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها، أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، من حيث تعيينها، من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما، وتعلقها بحكم ما، ووقوع التعارض بينها، ووقوع التعارض بينها. وبقي أمر ثالث هو قرين لهما، وهو حال المستدل أي صفاته، وهو حال المستدل أي صفاته، وهو المجتهد، وهو المجتهد. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين لتوقف الفقه عليه، لتوقف الفقه عليه. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية، والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية، فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه. فمتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط، ومتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية، التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية، وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي، وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فأصول الفقه اصطلاحا، فأصول الفقه اصطلاحا هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الأصوليين، وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الأصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية، الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية. وأبواب أصول الفقه كثيرة، اقتصر المصنف على بعضها وهي المعدودة في قوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر، وقد ذكرها مجملة هنا للتشويق إليها، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته تفصيلا، وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين، أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي، فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال وقد ذكرهن في مقام التفصيل، والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، وهو قوله والناسخ والمنسوخ، فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه تعبيرا في الإجمال. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي بالاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في المصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسائل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من أصول الفقه وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب، فإن الشريعة عربية قرره الشاطبي في الموافقات، فلا يقف على أحكامها ويميز إحكامها إلا من له بصيرة نافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات، وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاثة اعتبارات، أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، أي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة: أولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة، نحو الدين النصيحة. وثانيها كلام مركب من فعل واسم، كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم، كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره خلاف هذا يؤول إليهما، وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل يرد إلى القسمين المذكورين أولا على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يكون موافقا للقسم الأول والثاني. أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله فهو المذكور في قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، إلى قوله وقسم. والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق، والعرض هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين، والقسم هو الحلف باليمين. والتحقيق أن هذه الأشتات المذكورة يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، والتحقيق أن هذه الأشتات المذكورة يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان: أحدهما الخبر، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب. أحدهما الخبر، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب. والآخر الإنشاء، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فالأشتات المذكورة عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله يرجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلفت فيها الأنظار، وأحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو اختيار ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق، وهو اختيار ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. وأفرد فيه بعض المتأخرين رسالة نصره فيها. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى. فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطب، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضعه، عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام. أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، اللغة والشرع والعرف، اللغة والشرع والعرف. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام. أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيها المجاز بالنقصان، أي بالحذف، ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها المجاز بالكلمة، وهذه الأقسام الأربعة يجمعها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة. والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالمفرد فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أن أقسام مجاز الكلمة له أقسام ثلاثة، مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، أن أصل الكلام ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الآية ليس مثل مثله شيء. صارت الآية ليس مثل مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. فالنفي هنا مسلط على نفي مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل. فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه. فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا. فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله؟ وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى. أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله عز وجل. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية. فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون في الدور. فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها. فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما. استخباثا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة. فالحاجة تقضى في الغائط وهو المكان المتسع من الأرض. فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة، استقباحا واستخباثا أن يجعلوا للخارج اسما يختص به. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي، وهي الإرادة. فكأن الجدار لما أراد أن يهوي ويسقط بمنزلة حي له إرادة، فكأن الجدار لما أراد أن يسقط ويهوي بمنزلة حي له إرادة، فهو لميله يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن مجاز النقل وعاء حاو تلك الأقسام وليس قسيما لها. ومن المسائل المحتاج إليها هنا تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا. فالمختار هو إثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه، إثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز. وهي مسألة جليلة تباينت فيها الأنظار واختلف فيها الأذكياء النظار، والذي يظهر والله أعلم عدم إطلاق القول بنفي المجاز ولا إطلاق القول بإثبات المجاز، فيكون منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي. فالمقرون بالقرينة الدالة عليه مثبت، والخالي من القرينة الدالة عليه منفي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة مؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الأمر، وبين معناه المراد عند الأصوليين، فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول، إلى آخر ما ذكر. وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه استدعاء الفعل، وله معنيان: أحدهما أنه طلب حصول الفعل، والآخر أنه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله، فالأول معنى جار على طريقة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى لسان العرب، والثاني جار على طريقة الأشاعرة وأشباههم، الزاعمين أن كلام الله بلا حرف ولا صوت، والموافق منهما للحق هو الأول. وإن كان المتكلمون في باب الأمر من الأصوليين يريد جلهم الثاني، وثانيها أنه استدعاء، أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أي بالنظر إلى أصله، فإن الأمر قد يقع بغير القول، كالكتابة والإشارة، وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول، وثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر، أي من هو أقل منه رتبة، وهي متحققة في الأمر الشرعي، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فالآمر به هو الله، فالآمر به هو الله، والمأمور فيه هو عبده، والمأمور فيه هو عبده، ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق، ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله، وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله من الأشاعرة. فالأمر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله، فالأمر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه. ولا يريد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب أنه يراد منه إفادة الوجوب، ولا يراد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب أنه يراد منه إفادة الوجوب، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا المفيد للتحريم، فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف. والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، ما هو الأمر نفسه. فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، والثاني على طريقة أهل السنة، والثاني على طريقة أهل السنة. فالصيغة عند أهل السنة هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامه، فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب أهل السنة أي هي الأمر نفسه، أي هي الأمر نفسه. وأما على مذهب أولئك فهي عبارة تدل على الأمر، فهي عبارة تدل على الأمر، لأن الكلام عندهم حكاية عن كلام الله، لأن الكلام عندهم عبارة، لأن الكلام عندهم عبارة عن كلام الله، فالمعاني من الله، فالمعاني من الله، والألفاظ من غيره، والألفاظ من غيره. وتقدم أن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله. وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة، وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر، وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف على صيغة افعل لأنها أم الباب وأصله، لأنها أم الباب وأصله. والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في كلام العرب ووضعت له في خطاب الشرع، ووضعت له في خطاب الشرع، فجرى في عرف الكتاب والسنة، فجرى في عرف الكتاب والسنة ولغتهما أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر، أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر ككلمة حق أو غير ذلك. والابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل فصل حافل في بيان صيغ الأمر غير الصريح، في بيان صيغ الأمر غير الصريحة مما جاءت به الشريعة. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك، وهو المذكور في قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فمراده بالدليل القرينة الصارفة، فمراده بالدليل القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل، فإن ثبوتها يكون بالدليل. وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار، ما لم يدل دليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها أنه لا يقتضي الفور، أنه لا يقتضي الفور، والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح أن الأمر يقتضي الفور، والراجح أن الأمر يقتضي الفور، فيطلب من العبد أن يبادر بالإتيان به في أول وقت إمكانه، فيطلب من العبد إتيانه به في أول وقت إمكانه. ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر. المسألة الأولى في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور به، والطهارة وسيلتها، والطهارة وسيلة من وسائلها، فهي شرط من شروطها، فتكون الطهارة مأمورا بها للأمر بالصلاة. وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا، ليندرج فيه النفل أيضا، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهو معنى اللفظ، وهو معنى اللفظ الذي ذكره المصنف. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته، ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والآخر ما ليس في وسع العبد وقدرته، ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة. فما كان من الأول فهو مأمور به تبعا للأمر، فما كان من الأول فهو مأمور به تبعا للأمر، وما كان من الثاني فليس مأمورا به، وما كان من الثاني فليس مأمورا به لأنه لا قدرة للعبد على تحصيله فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها وأما دخول الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت فلا يؤمر به. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر ولا مطالبا به فإنه أسقطه بالامتثال وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية فإن فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.